باب حد السرقة. إذا الكلام الآن على حد السرقة. السرقة في كلام العرب أخذ الشيء على غفلة، يعني كل شيء يؤخذ على غفلة يسمى سرقة، سواء كان حسيا مثل أخذ المال أو كان معنويا. فلذلك استراق السمع يتسمع خفية، استراق النظر يسترق النظر خفية. إذن السرقة هو أخذ الشيء خفية في كلام العرب. أما في الشرع فالمقصود هنا بالسرقة أخذ مال غيره، رحمك الله، أخذ مال غيره من مالكه أو من يقوم مقامه، أن يأخذ مال غيره، يشترط في ذلك أن يكون مالكه أو من يقوم مقامه خفية. هذا قيد مهم، أن يأخذ مال غيره. المال معروف، المال معروف، كل عين مباحة النفع من غير حاجة. أخذ قلم هذه سرقة، أخذ كلبا لا تسمى سرقة. مال غيره لو أخذ ماله من باب الظفر، شخص جحد ثم وجد المال وأخذه، هذه ليست من باب السرقة لأن المال ماله. لو أنه سرق المال من السارق أو من الغاصب لا يدخل في باب السرقة، يعني في باب إقامة حد السرقة هنا. لو أخذه من المالك أو من يقوم مقام مثل الوكيل، لو سرق المال من وكيل المالك الآن يسمى سرقة، لكن يشترط أن يكون على سبيل الخفية. على سبيل الخفية معنى خفية يعني يأتي خفية لا يراه أحد ولا يطلع عليه ثم يسرق ويذهب. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا شخص يأخذ المال على سبيل الغلبة جهارا، هذا يسمى منتهب، هذا منتهب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، يعني كله قوة إما مادية أو معنوية أو له أعوان، فيأتي في وضح النهار ويأخذ مال غيره بغير حق، هذا يسمى منتهب. عندنا شخص يأخذه على سبيل الحيلة، يأخذه على سبيل الحيلة، يأتي لشخص ويجلس معه أو يكون هو يوم في زحام وكذا ثم يأخذ منه، إذا وجد منه غفلة أخذها منه، هذا يسمى مختلس. إذن أخذ الشيء خلسة، يعني حينما يرى غفلة صاحبه، صاحب المال مثلا يأخذ منه، هنا يسمى اختلاس، وهذا سيأتي حكمه. أما السرقة الكلام عليها الآن فهي خفية، يأخذ المال خفية، يعني يستخفي ولا يعلم به، يأتي مثلا للبيت في حال غياب أهل البيت فيسطو على البيت ويسرق المال، هذا يسمى سرقة. يأتي إلى صاحب البيت ويدخل في مجلسه فلما غاب عنه أخذ شيء من المال ثم خرج، هذا لا يسمى سرقة، هذا يسمى اختلاس. لماذا؟ لأن صاحب البيت يعلم أن الذي اختلس من هو فلان، أو أتى في وضح النهار ودخل عليه البيت بقوته وقال تعطيني كذا وكذا ثم أخذ منه رغم أنفه، هذا يسمى انتهاب. إذن السرقة تكون على سبيل الخفية، يعني ما يأتي، إنما يسرق في حال غيبة الغيبة وليس في حال حضور الناس. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي لفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا، لا هنا ناهية أو نافية، ولماذا؟ نعم، نافية أو ناهية، ولماذا؟ نافية. لماذا نافية؟ أحسن، لأن الفعل مرفوع، قال لا تقطعوا، لو كانت ناهية يكون لا بد أن نجزم الفعل لا تقطع. إذا لا هنا نافية، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد سارق. إذن هنا خبر بمعنى الأمر، هنا خبر والمراد به الأمر. ومر بنا أن الخبر يأتي بمعنى الأمر وهو أبلغ من الأمر، بمعنى كأن الأمر متحقق، لا تقطع يد سارق. إذن قطع اليد، ما هي اليد؟ هي الكف، اليد هي الكف. دليله الإطلاق في مثل هذا الحديث، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإذا أطلقت اليد يقصد بها الكف. فلذلك ربنا عز وجل حينما أراد أن نغسل قدرا زائدا على الكف في الوضوء ما جعل اليد مطلقة، إنما قيدها، وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. لو قال ربنا تبارك وتعالى وأيديكم اكتفينا بغسل أي شيء، غسل الكفين، فلما قيد هذه المرافق دل على أي شيء، على أن الأمر متعلق بشيء. والأصل كما مر بنا أن اليد فيها الدية كاملة، أعني الكف، الكف فيها الدية كاملة. إذن تقطع يد السارق اليمنى، تقطع يد السارق اليمنى. قراءة السرية لابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، أي اليد اليمنى، لكن هذه القراءة هي تفسيرية وأيضا هي ضعيفة، لكن أهل العلم كالمجمعين على قطع الكف الأيمن، لأن غالبا أن الشخص يستخدم يمينه في الأخذ، فاستحقت هذه اليد الخائنة القطع. لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، قال إلا في ربع، إذن الأصل عدم القطع إلا إذا تم النصاب. ما هو النصاب الذي تقطع فيه اليد؟ قال ربع دينار، ربع دينار فأكثر. الدينار من الذهب، الدينار من الذهب. ومر بنا أن الدينار وهو أيضا المثقال يزن 4 جرامات وربع جرام، يزن 4 جرامات وربع الجرام، هذا هو الدينار. إذن ربع الدينار كم سيكون؟ جرام وربع الربع، إذن سيكون النصاب جرام ذهب وربع الربع، إذن هذا هو النصاب. نسأل الصاغة كم قيمة الجرام، كم الآن؟ أي الذهب؟ إذن لو افترضنا أن الجرام ب200 وعندنا ربع الربع، يعني قل العشر تقريبا، قل قرابة 230 ريال، لا يعني قرابة ربع الربع، وقل 220 ريال تقريبا، 220 ريال، هذا هو نصاب السرقة. إذا من سرق قدر 220، وهذا على سبيل التقريب، لأن قيمة الذهب تختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى آخر، لكن هذا على سبيل التقريب. إذن الكف فيها كم من الإبل؟ نصف، لا نصف الدية، نصف الدية فيها 50 من الإبل، ونقطعها بأي شيء؟ بربع دينار، ربع دينار. وهذا يدل على أن الخائن لا حرمة له، ليس لعرق ظالم حق. قال في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار فصاعدا، اي من الربع فما زاد، هنا يحصل القطع اذا توفرت الشروط العامه والشروط الخاصه، اذا توفرت الشروط العامه مرت بين اكثر من مره، واشير ان شاء الله الى الشروط الخاصه. لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هنا أيضا خبر، السابق نفي، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، هذا فيه إثبات، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. مفهوم الحديث أن ما كان دون الربع ما الحكم؟ لا تقطع. إذن منطوق الحديث ربع فصاعدا تقطع، منطوق الحديث أن ما كان أقل من الربع ما الحكم؟ لا تقطع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال متفق عليه. قال وفي رواية، ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، قال وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار، هنا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. إذن إقامة الحدود إذا رفعت للحاكم واجبة، إذا ثبتت ولم يمكن درؤها بالحد هنا تجب إقامتها ومنعها، كبيرة من كبائر الذنوب. اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، ولا تقطعوا فيما هو أقل من الربع. الحافظ رحمه الله تعالى تلحظون ساق رواية الصحيحين، وتكفي رواية الصحيحين، لكن دلالة رواية الصحيحين دلالة مفهوم أن إذا كان أقل من ربع دينار لا تقطع في الصلاة، دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة. فساق رواية الإمام أحمد ليبين لنا أن هذه الرواية تدل على شيء، على أن هذا المفهوم مراد، وأنه وردت الرواية بالنص على أنه لا يقطع فيما دون ذلك. إذن هذا هو السبب في إيراد رواية الإمام أحمد. إذن عرفنا السبب، لأن فيها النص على أن ما كان أقل من دينار لا يقطع، أقل من ربع دينار لا يقطع، ولا تقطع فيما هو دون، فيما هو أدنى من ذلك، فيما هو أدنى من ذلك. قال إذن هذا الحديث فيه دليل على النصاب، أن ما كان ربع دينار فأكثر يقطع، وما كان أقل لا يقطع. وليس معنى هذا لا يقطع أنه يترك، لا، إنما هو فيه التعزير. إذن عندنا شرط من شروط إقامة الحد أن يكون المسروق نصابا في باب حد السرقة، وهو ربع دينار. أيضا فيه فائدة، وهو أن النصاب في حد السرقة ربع دينار. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، قطع أي أمر صلى الله عليه وسلم بالقطع في مجن. المجن هو الترس، وسمي مجنا لأن الشخص يستجن به، أي يختفي به، ومنه الجن سموا جنا لأن يستخفون لا يراهم الناس، ومنه الحديقة سميت جنة لأن الشخص إذا كان في داخلها لا يرى. إذن في مجن أي في ترس، وهما يحمله المحارب يتقي به الضربات. ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 دراهم، 3 دراهم هي من الفضة، ثمنه 3 دراهم من الفضة. إذن قطع النبي صلى الله عليه وسلم بمجن ثمنه 3 دراهم، وزن 3 دراهم من الفضة بالجرامات يعني قرابة 9 إجرامات، يعني 8 إجرامات و93%، بالنسبة ل3 دراهم وزنها بالجرامات 8 إجرامات و93%، يعني قلت 9 إجرامات تقريبا. إذن هذه هي 3 دراهم من الفضة، وقيمة الفضة في هذا الزمن رخيصة جدا، قيمة الفضة رخيصة جدا مقارنة بأي شيء بالذهب. إلى وقت ليس بالبعيد قيمة الجرام ريال تقريبا، قيمة الجرام ريال. إذن على هذا سيكون القطع في أي شيء؟ في 9 ريالات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أهل العلم مجمعون على أن الأشياء الحقيرة اليسيرة لا يقام فيها الحد. يعني لو أن شخص مثلا سرق شيئا يسيرا لا يلتفت إليه، لا يلتفت عليه أوساط الناس، هذا لا يقام عليه الحد بالإجماع. مثلا على سبيل المثال أتى مثلا صاحب الدكان مثلا ودخل الدكان وسرق مثلا حلاوة مثلا، أو سرق مثلا ما يسمى بالحب، أخذ خفية وجلس يأكل حب، هذا شيء يسير مستحقر. إذن هذا لا يقام في حد السرقة بإجماع أهل. قال قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وناخذ منه فائدة أن سعر الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي صرف الفضة بالذهب، أن كل دينار يساوي 12 درهما. الآن عندنا ربع دينار تقطع فيه، ربع دينار تقطع فيه، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في 3 دراهم. تقول 3 دراهم أي ربع دينار والله أعلم. 3 دراهم تكون اللي ثمن المجن أي قيمته 3 دراهم أي ربع دينار. إذن على هذا يكون قيمة صرف الدينار من الذهب ب12 درهما. الظاهر الأمر ظاهر، نضرب 3 في 4، عندنا ربع 3 دراهم، وربع آخر 3 دراهم، وربع ثالث 3 دراهم، وربع الرابع 3 دراهم. إذن كم الآن عندنا 12 درهما. إذن يقال سعر صرف الدراهم بالدنانير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل درهم كل دينار يساوي 12 درهما. إذن هذا الحديث أيضا نأخذ منه فائدة، وهي أن النصاب في القطع إما أن يكون ربع دينار وإما أن يكون 3 دراهم، أو تكون القيمة، أو تكون القيمة قيمة الدينار ربع الدينار أو قيمة 3 دراهم. إذا اختلف كما هو الحال نقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فنجعل على قيمة الأقل فلا نقيم عليه الحد. إذا اختلفت القيمة، قيمة الذهب والفضة، عندنا الآن سرق ما قيمته مثلا 100 ريال، إذا قومناه بربع دينار لا نقيم عليه الحد، وإذا قومناه ب3 دراهم أقمنا عليه الحد. إذن هنا شبهة كون الآن ما وصل بمقارنة بقيمة نصاب الذهب ربع دينار، فهنا ندرى عنه الحد ولا تقطع يده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق. اللعن في كلام العرب هو الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تكثرن اللعن أي تكثرن الدعاء. لعن الله السارق، لعن الله تحتمل أحد أمرين، تحتمل أنها من باب الخبر أي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السارق ملعون عند الله، أنها تكون من باب الخبر أي أن السارق ملعون عند الله عز وجل، وتحتمل الدعاء أنها خبر بمعنى الدعاء، ولا نقول بمعنى الأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على السارق بأن يلعنه الله، بأن يطرده الله من رحمته. وفيه فائدة، وهو جواز لعن العصاة على سبيل العموم، جواز لعن العصاة على سبيل العموم، لعن الله السارق لكن ليس معينا، فذلك لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله شارب الخمر. إذن عندنا لعن العصاة على سبيل العموم جائز من غير تعيين، أما التعيين فينهى عنه. فلذلك شارب الخمر حينما جلده النبي صلى الله عليه وسلم وجلده الصحابة قال أحدهم لعنه الله ما أكثر أن يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعين. إذن هناك فرق سلام بين اللعن على سبيل العموم هذا جائز، واللعن على سبيل التعيين فهذا الذي ينهى عنه. لعن الله السارق يسرق البيضة، يسرق البيضة، اختلف في المقصود بالبيضة، قيل البيضة هي البيضة المعروفة بيضة الطيور كبيضة الدجاج، وتعلمون أن بيضة الدجاج قيمتها يسيرة، كم بيضة الدجاج الآن؟ كيف؟ الآن طبق البيض قل بعشرة ريال، في كم من بيضة؟ 36، نعم؟ نعم 36. إذن يعني البيضة قد تكون بها أقل من ثلث الريال. إذن هل يقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ هل المقصود بالبيضة هي البيضة المعروفة؟ بعض العلم قال نعم المقصود بالبيضة هي البيضة المعروفة، وهذا يستدل به من يرى عدم تحديد النصاب، أنه لا يحد بشيء، إنما الأشياء المستحقرة هي التي لا يقام فيها، والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، يكون هذا نص عام لم يبين النصاب. يسرق البيضة إذن هذه يسيرة، إذن يقطع يده، تقطع يده. إذن بعض العلم يرى أن البيضة المعروفة، ويستدل به أي بأي شيء على أنه لا حد لنصاب القطع إلا الأشياء المحتقرة جدا عند الناس. بعض أهل العلم يقول البيضة على ظاهرها أن مقصود بها البيضة المعروفة بيضة الطيور، لكن مقصود به يسرق البيضة فتقطع يده، أي أنه يتجرع على أشياء مستحقرة قليلة ثم يعتاد فيسرق نصابا فتقطع يده، بمعنى أن الذي جرأه على السرقة شيء يسير، وليست البيضة هي التي سببت قطع اليد. بعضهم من يشترط النصاب قال المقصود به البيضة هي ما يلبسه المحارب على رأسه فتكون مثل الترس، يعني غالية سلاح. نقول ظاهر الحديث أنه يريد أشياء قليلة ليس لها قيمة، فإذا ذكر الحبل قال ويسرق الحبل فتقطع يده، قيل الحبل على ظاهره يسرق حبلا يسيرا لا قيمة له فتقطع يده لأنه علي شيء يجرئ على السرقة. بعضهم قال ليس يجرئ على السرقة، إذن هذا يدل على أنه لا حد لأقل السرقة، لا حد لأقل السرقة. بعضهم قال الحبل على ظاهره ولا بد من النصاب، فالمقصود بالحبل حبل السفينة، هذا بعيد. يعني هذا الحديث ينطبق على من؟ على أناس قلة في البحر والحكم عام. إذن يقال يسرق الحبل يعني يسرق شيء حبلا يسيرا تافها ثم يتجرأ بعد ذلك إلى أن يسرق نصابا فتقطع يده، متفق عليه. إذن هذا الحديث كما قلت لكم استدل به من يرى أنه لا حد للنصاب في قطع اليد، والصواب أن الأحاديث التي في الصحيحين تدل على ذلك، رواية الإمام أحمد دلت على أن هذا المنطوق مراد ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وعرفنا كيف نوجه هذا الحديث وأن السارق يتجرى بأشياء يسيرة حتى تقطع يده. إذن عندنا الآن قطع اليد اليمنى، ثم بعد ذلك لو تكرر تقطع الرجل، وأشير إليه إن شاء الله وما بقية المباحث في الدرس القادم إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع؟ السلام عليكم وبركاته. من المخاطب؟ ما ذكره. وهذا من الاختصار التي لو الحافظ رحمه الله تعالى بتجنب مثل هذه الاختصارات وساق الحديث بلفظه. الحديث في قصة المرأة المخزومية، أي من مخزوم من قريش، همهم أمرها سرقت، فقالوا: من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حب رسول الله أسامة بن زيد؟ فأتى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ في رواية: حينما رأى أسامة غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استغفر لي. إذن استشعر أسامة رضي الله تعالى عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في نفسه. وهذه القصة وقعت عام الفتح. قال: أتشفع؟ هذا استفهام إنكاري لأسامة بن زيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة بن زيد: أتشفع؟ هنا يستفهم، وهذا السفه يقصد به الإنكار. أتشفع؟ إذا فيه حرمة الشفاعة في إسقاط الحدود الشرعية، حرمة الشفاعة في إسقاط الحدود الشرعية. وسمي الشفيع شفيعا وشفاعة لماذا؟ لأنه ينضم إلى صاحب الحاجة. أصله هو فرد، فإذا ضم هذا الشخص نفسه إليه أصبح شفعا. وهذا معنى الشفاعة، أن الشخص ينضم إلى غيره في قضاء حاجته. والمعروف عندنا الناس يسمونها الواسطة. المقصود بالشفاعة هنا أي الواسطة، وقد تكون في حق وقد تكون في باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله ما شاء على لسان رسوله. هذا إذا كان فيها إحسان وليس فيها ظلم فهي شفاعة مستحبة، لكن إذا كان فيها ظلم ومن الظلم إسقاط الحدود وإسقاط حقوق الخالق أو المخلوق فهي محرمة. أتشفع في حد من حدود الله؟ مر بنا أن حدود الله عز وجل في لسان الشارع عامة، لكن المقصود هنا الحد الخاص، وهو حد السرقة. إذن الحد هنا على اصطلاح الفقهاء، على اصطلاح الفقهاء. أتشفع في حد من حدود الله؟ إذن أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشعر أسامة غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استغفر لي. إذن هذا ذنب. بل ينقل بعض العلم إلى أن الشفاعة في إسقاط الحدود هي كبيرة من كبائر الذنوب. متى تمنع الشفاعة؟ إذا وصل الأمر إلى الحاكم. قبل ذلك هنا تستحب الشفاعة. لو أن شخصا سرق من شخص وأمسك بالسارق مثلا، لو أتى شخص يشفع له وأراد أن يستر عليه وأن يعيد المسروق إن كان موجودا، هذا حسن، هذا من باب الشفاعة الحسنة. لكن إذا رفع الأمر لمن له ولاية هنا يحرم. وهل الأمر متعلق بالقاضي، يعني إذا وصل الأمر إلى القاضي، أو لو كان دون ذلك؟ إذا كان القاضي لا أشكال في ذلك، لكن إذا كان لم يصل إلى القاضي بسبب الإجراءات النظامية، تعلمون لو قبض على السارق الآن سيودع السجن، هل لو أن شخص ذهب مثلا إلى المسؤول في السجن بعد أن يقبض على هذا السارق وشفع عليه، هل يدخل في الوعيد أو لا؟ يحتمل والله أعلم. لكن إذا وصل إلى القاضي هنا لا شك أنه حكم به يحرم. لكن يفرق بين أمرين، بين الحد فهذا يجب تطبيقه ويحرم إسقاطه كبيرا وكبائر الذنوب. أما الحكم التعزيري فالأمر فيه أخف، الحكم التعزيري فالأمر فيه أخف، والمقصود بالحكم التعزيري كما سر بنا ما ليس في حد، إنما هو اجتهاد للحاكم. قال: ثم قام فاختطب، أي خطب الناس، وفيه مشروعية الخطبة العارضة، يخطب خطبة عارضة بسبب ليعلم الناس، ليعظ الناس، ليبين للناس. فقال: أيها الناس، مخاطبة المسلمين بأيها الناس، وليس هذا قدحا في دينهم أو في إيمانهم. إذا لو أن شخص قال يا أيها الناس أو نحو ذلك، هذا لا يدل على أنه يكن له في صدورهم غير ذلك، وأنه لا يعتقد إيمانهم. لأن بعض الناس نسأل الله السلامة تجده دائم يحمل كلام الناس على المحمل السيء. لماذا لم يقل كذا؟ هل هو يعتقد كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس. فالربنا عز وجل ذكر ذلك: إنما هلك الذين من قبلكم. هلك أي سبب هلاكهم وسبب حلول العقوبة عليهم وسبب فساد ملك البعض واندثار الملك. هلك الذين من قبلكم من الأمم السابقة، سواء من أهل الكتاب أو من كانوا قبلهم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. قال سرق، وليس الأمر متعلق بالسرقة، بل كل الأحكام الشرعية والحدود يقيمون الحدود على الضعيف دون الشريف. إذا سرق فيهم الشريف، المقصود هنا فيهم الشريف أي من له شرف وله في نظر الناس، إما له ولاية أو علو نسب أو علو رتبة دنيوية، سواء كانت مالية أو كانت غير ذلك، هذا هو الشريف عندهم. إذا سرق فيهم الشريف تركوا، كذلك إذا زنى، إذا قذف عرض، إذا قتل، إلى غيره. الأمر ليس متعلق بالسرقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن الأمر متعلق بشيء بالسرقة. وإذا سرق فيهم الضعيف، المقصود هنا بالضعيف أي الشخص الذي ليس له وجاهة، ليس له قدر دنيوي عند الناس، لا يبه له، أقاموا عليه الحد. وفيه أن إقامة بعض الحدود ليست تطبيقا للشريعة، إقامة بعض الحدود ليست تطبيقا للشريعة، تطبيق الشريعة إقامة الحدود على الناس كلهم. إذن من يطبق الحدود، يطبق الأحكام الشرعية، يطبق الأمر، يطبق النهي على شريحة من الناس وطائفة لا يطبق عليها، هل إذا ادعى أنه يطبق الشريعة هل يصدق؟ يقال لا، تطبيق الشريعة أن تطبق الشريعة كلها بما في ذلك الحدود على الناس، على الناس كلهم، هذا هو تطبيق الشريعة الحقيقي. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث قال: وفيه وأيم الله، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو البار الصادق من غير قسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها. لكن انظروا العدل، لو أن فاطمة سرقت قطعت يدها. إذن من هو دون فاطمة رضي الله تعالى عنها من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم سيقطع أيديهم، سيقيم عليهم حكم الله عز وجل. فلذلك لا يمكن القاضي أو الحاكم أو المسؤول، لا يمكن أن يسمع الناس وأن يرتدع الناس إلا إذا رأوا منه أنه ينفذ على نفسه وعلى من تحت يده. إذا كان ينفذ على نفسه وعلى من تحت يده، الناس ينصعون لكلامه. أما إذا رأوا أنه لا يطبق، تجد أن الناس يحصل عندهم تفريط وعدم تطبيق وعدم انتظام. قال وله من وجه آخر، قال واللفظ لمسلم، أي اللفظ الذي ساقه لمسلم، قال وله من وجه آخر أي لمسلم من وجه آخر. إذن على هذا ما ذكره البخاري، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة تستعير المتاع. هذه المرأة هي المخزومية، وبنو مخزوم كما تعلمون من خيار قريش، كانت تستعير المتاع أي اشتهر عنها العارية، والعارية هي أخذ الشيء والانتفاع به ثم يرد، أخذ الكتاب منك أقرأ به ثم أرده إليك، أخذ القلم منك ثم أكتب به ثم أرده إليك، هذه هي العارية. تستعير المتاع أي تستعير الحوائج، وتجحده أي بعض الأحيان إذا لم يكن هناك بينة ولم يعلم به تجحد، تقول ما استعرت، تقول ما استعرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال وله وجه آخر، كانت امرأة تستعير المتاع. أولا الآن ذكر أنها أن هذه الزيادة أنها خاصة بما بمسلم، وأن البخاري لم يخرجها، وهذه الزيادة يترتب عليها حكم كما يسمر بنا إن شاء الله. فلذلك بعض العلم يرى أن البخاري يضعف هذه الزيادة، أي زيادة كانت امرأة تستعير المتاع، وهذا قد استنبط. ولو تأملنا البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أنه في بعض الأحيان يشتركان في رواية حديث واحد، إلا أنه تجد أن أحدهما يترك بعض الزيادات. لماذا؟ لأن هذه الزيادة ليست محفوظة عنده ويترتب عليها حكم. بعض الأحيان لا ينص، وإذا ما ينص تبقى المسألة اجتهادية، يكونها الآن هل هو يضعف هذه الزيادة أو يضعف، تبقى هي اجتهادية ليست نصا، لكن حينما ينص يدل على أنه يضعف. والإمام مسلم رحمه الله في أكثر من حديث يتفق هو والبخاري في رواية الحديث، تجد بعض الزيادات يتركها وينص على أنها تركها عمدا. مثلا على سبيل المثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة استحاضتها، البخاري زاد في الحديث رواية وتوضئي لكل صلاة، مسلم ما ذكر هذه الزيادة وقال فيه زيادة حذفتها عمدا، حذفتها عمدا، إذن يشير إلى أن هذه الزيادة ليست محفوظة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تلاحظون لما ينص على هذه الزيادة أن هذه الزيادة ليست محفوظة لا شك أن يختار ذلك، لكن لما يحذفها ولا يذكرها ولا يشير إليها هذا تكون موطن الاجتهاد، هل يضعف هذه الزيادة أو لا يضعف، هذا لا تستطيع أن تلزم بذلك. نأتي إلى مسألة من يجحد العارية، عرفنا العارية، من يجحد العارية الآن لعلكم تذكرون مر بنا تعريف السرقة، تعريف السرقة أن يأخذ مال غيره خفية من مالكه أو من يقوم مقامه، أي يأخذ مال غيره من مالكه أو من خفية من مالكه أو من يقوم مقامه. الآن المرأة التي تأخذ العارية أخذت المال من مالكه، هل أخذته خفية أو علانية؟ علان، إذن هذا الجحد العارية لا يصدق عليه أنه سرقة، إنما هو خيانة كما سيمر بنا إن شاء الله. فلذلك أهل العلم مختلفون في مسألة من يجحد العارية، هل تقطع يده إذا ثبت أنه جحد العارية، هل يعطى حكم السارق أو يعزر تعزيرا، هذا محل خلاف. بعض العلم يستدل بهذا الحديث ويقول أن من يجحد العارية تقطع يده، والقول الآخر أنها لا تقطع يده إنما يعزر. لماذا؟ لأن الأصل هو العصمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا الأصل، والنص ورد في قطع اليد، والنص ورد في قطع اليد في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا ليس بسارق، وهذا ليس بسارق، إنما هو خائن. أيضا الحديث يدل على ذلك، قال إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أي شيء؟ عن امرأة تسرق. ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أي شيء؟ عن السرقة وليس عن جحد العارية. وفرق بين السرقة وبين جحد العارية. فالذي يظهر لي والله أعلم أن من يجحد العارية لا يعطى حكم السارق، وهذا كما ذكرت قبل قليل لا يمنع من تعزيره، لكن لا تقطع يده. والتعزير في باب السرقة، التعزير في باب السرقة كما أشير إليه إن شاء الله، إذا ما أقيم عليه الحد، حد السرقة، يضاعف الغرم، يضاعف عليه الغرم. إذا كان مثلا المجحود، إذا كانت القيمة 100 نطلب من الجاحد كم؟ 200، نطلب منه 200. لو أخذ مثلا شاة وجحدها نأخذ منه 2، إذن يضاعف هنا عليه الغرم، ولا يمنع ما يتعلق بسجن أو جلد أو غيره. فالأمر راجع إلى اجتهاد القاضي. إذن أعيد التوجيه في الكلام على المخزومية. أولا، من يرى أن جاحد العارية لا تقطع يده يضعف هذه الرواية، يضعف هذه الرواية. وعلى فرض صحتها يوجه هذه الرواية. من التوجيه قالوا: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، ليس هذا هو سبب القطع، إنما هي صفة في المرأة معروفة، صفة للمرأة معروفة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخوارج، قال: سيماهم التحليق، أي أنهم يحلقون رؤوسهم. هل استحقوا أن يكونوا خوارج بسبب الحلق أو بسبب آخر؟ بسبب آخر، إنما هم صفة من صفاتهم أنهم يحلقون رؤوسهم، لكن لا، الذم ليس متعلق بحلق الرأس، إنما هو بالمعتقد الذي يعتقدونه. فكذلك هذه المرأة ما قطعت لأنها تستعير المتاع، إنما هي صفة من صفاتها أنها كانت تستعير المتاع وتجحد. ثم أيضا الأصل هو حرمة الآدمي، حرمة المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ورد قطع اليد في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه لا تسمى سرقة، هذه تسمى خيانة. النص عن الحديث، حديث عائشة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سرق وليس عن جحد عارية، لأنه قال: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد. ما قال صلى الله عليه وسلم إذا جحد فيهم الشريف؟ ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الحديث وارد في أي شيء؟ في قطع يد امرأة بسبب السرقة وليس بسبب جحد العارية، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قبل أن أبدأ، لعلكم تذكرون في الدرس الماضي ذكرت أن من يأخذ حق غيره هم 3: شخص يأخذ المال على وجه الخفية، يأتي مستخفيا لا يراه أحد ثم يأخذه، هذا نسميه السارق. شخص يأتي عند شخص وفي حين غفلته يأخذ منه ثم يذهب، يعني يبحث غفلة غرة ثم يأخذ هذا الشيء المال ويذهب، هذا نسميه مختلس. شخص عنده قوة يأتي في وضح النهار ويأخذ المال إكراها وإرغاما، هذا نسميه منتهب. السرقة وردت في من؟ أو الحد هنا ورد القطع في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هؤلاء ليسوا، يعني المنتهب والمختلس، وكذلك الخائن هنا ليس سارقا. قال: ليس على خائن ليس على خائن. إذن عندنا الآن الخائن قبل أن يكون خائنا ما حكمه؟ أمين. الآن الشخص الأصل أنه أمين ثم بعد أن يخون نسميه خائن. إذن عندنا الآن شخص المال وصل أو جعل في يده إما بإذن من مالكه أو بإذن من الشارع. هذا الأمين. الأمين من هو؟ هو من يعطيه يعطى المال يعطيه المالك أو يعطيه الشارع، مثل يكون مثلا ولي على أيتام صغار يوليها القاضي على مال الأيتام، هذا الآن نسميه أمين. أو شخص استعار العارية نسميه أمين. إذا خان الآن أصبح خائنا. إذا نعرف نعرف الخائن من هو؟ هو شخص أصل المال أعطي إياه ثم خان هذه الأمانة وأخذ المال أو أكل المال أو جحد المال أو ادعى تلف المال. إذن هذا هو الخائن. قال ليس على خائن أي قطع، أي لا يقطع، ليس على خائن قطع. لماذا؟ لأنه ليس بسارق، ليس بسارق. والله عز وجل جعل الحكم متعلق بأي شيء بالسارق، وهذا لا يسمى سارقا في الشرع. وهذا مما يقوي أن المرأة التي تستعير ما قطعت بسبب العارية. لماذا؟ لأنها خائنة، لأنها خائنة وليست سارقة. ليس على خائن أي قطع. لكن هل كل من أخذ الشيء، من أعطي مال أو حصل على المال، هل يسمى خائن؟ لعلكم تذكرون مر بنا مسألة الظفر، مسألة الظفر. الآن شخص أتى إليك وقال لك أقرضني 1000 ريال، أقرضته 1000 ريال، استحيت أن تشهد عليه وليس عندك أحد، فطلبته بال1000 ريال، قال ليس لك مال، لو ذهبت إلى القاضي سيحلف أن ليس لك مال ثم يحكم بي شيء ببراءة ذمته. الآن لو أعطاك 1000 ريال تشتري له مثلا حاجة، لو أعطاك 1000 ريال تشتري له حاجة ثم أخذت هذا المال من باب الظفر، من باب مالك، هل تسمى خائنا؟ لا، صحيح لا تسمى خائنا. في هذه الحالة تجوز مسألة الظفر. لكن لو لم يكن في ذمتك حق عليه ثم أعطاك 1000 وكلك لتشتري له حاجة ثم جحدت المال أو قلت أن المال ضاع أو سرق كذبا، ما الحكم؟ ثم تبين أنك كاذب، هذا اللي يسمى خائن، هذا الذي يسمى خائن. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع. لماذا؟ لأن هذا يمكن الإثبات الحق عليه. الشخص الآن حينما يعطي المال ولا يشهد حصل عنده تفريط، ثم أيضا يمكن بعض الأحيان أن تثبت الحق عليه، يمكن أن تتحرز منه، يقال أنت أخطأت، أعطيت شخصا ليس أمينا المال، بخلاف السارق ما تستطيع أن تحتاط منه، تغلق بابك ثم يكسر الباب ويدخل في غفلتك. إذن الخائن لا يقطع، إنما يعزر. ولا منتهب، عرفنا المنتهب لا يسمى سارق المنتهب، لأن الشخص يثبت انتهابه عن طريق الناس، يمكن أيضا يمكن أن يطلب من الناس الإعانة والمساعدة في رد هذا الظالم، بخلاف السارق. كذلك أيضا المختلس يأتي إليك يجلس معك في حين غفلة منك يسرق بعض الحوائج ثم يذهب. غالبا الشخص أني يعلم المختلس يقول الحاجة كانت معي، بعد أن أتاني فلان ذهب فقدت الحاجة. إذن المختلس من هو؟ فلان. إذن على كل حال في هذا الحديث الخائن والمنتهب والمختلس هنا لا تقطع أيديهم إنما القبض خاص بالسرقة، فهؤلاء تختلف جنايتهم عن جناية الشارع، جناية السارق. وفيه أن الشارع يفرق بين المتفرقات، إذن يجمع الشارع بين المتماثلات كما تلاحظون في هذه، الخائن والمنتهب والمختلس أعطاه حكما واحد، ويفرق بين المختلفات. فالاختلاس مثلا ليس كالسرقة، فأعطى السرقة حكما وأعطى الاختلاس حكما مخالفا له. قرأه أحمد والأربعة وصح الترمذي وابن حبان. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا الحديث صح الترمذي وكذلك ابن حبان وعله بعض أهل العلم. إذن هذا الحديث محل خلاف بين العلم صحة وضعف. قال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصح أيضا الترمذي وابن حبان. عن رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع، لا هنا نافية للجنس، وكما تلاحظون هذا نفي ويراد به النهي، نفي ويراد به النهي، أي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فيه ثمر. المقصود أن بثمر أي ثمر الشجر، التمر في النخلة ثمر، البرتقال في الشجرة ثمر، العنب في شجره ثمر، وهكذا. ولا كثر، المقصود بالكثر هنا هو الجمار، جمار النخل، ويسميه البعض شحم النخل، معروف الجمار معروف. الآن النخلة، النخلة في وسطها، في وسط النخلة من جهة العسبان، في الداخل حينما تنمو العسبان في الداخل تكون غضة طرية بيضاء لينة، هذه توكل حلوة، هذا هو الجمار. إذا نستطيع أن نقول الجمار هو أصول العسبان الصغيرة من داخل النخلة، هذا هو الجمار، فيكون لين ولونه أبيض وأيضا فيه طعم حلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، المقصود به الآن الثمر يكون في أي شيء؟ في المزرعة على الشجر، إذن المزرعة ليست حرزا، يعني من أتى وأخذ من الشجر، والمسألة فيها تفصيل ستمر بنا إن شاء الله في هذه عمرو بن شعيب، أترك الكلام على المسألة في أخذ من الشجر في حديث عمرو بن شعيب، والمسألة لا تخلو من ثلاث أحوال، يأخذ يأكل هذا جائز فقط، يأخذ يحتمل معه، يأتي لمزرعة يقطع قنوا ويخرج به، هذا لا قطع وهو آثم، لكن نضاعف عليه الغر، نضاعف عليه الغر. إذا نقل هذا الثمر إلى الجرين، إلى مكان الحفظ غير النخل، مكان الحفظ يحفظ به ويخلق به، ما الحكم هنا؟ عليه القطع إذا بلغ النصاب، وشير إليه إن شاء الله. لا قطع في ثمر ولا كثر، إذن الشجرة ليست حرزا لثمرتها، الشجرة ليست حرزا في ثمرتها، فمن سرق من شجر أو سرق من مزرعة فهذه ليست حرز، فلا يقطع، إنما يعزر تعزيرا. لعلكم تذكرون أولا عندنا الشروط العامة، شروط إقامة الحدود العامة، من يذكرنا بها؟ مر بنا أكثر من مرة شروط إقامة الحدود العامة. نعم التكليف، أحسنت، أن يكون مكلفا، نعم، أن يكون مختارا غير مكرها، أن يكون عالما بالتحريم، الرابع أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام، هذه الشروط العامة. عندنا أيضا شروط خاصة في السرقة، إذا توفرت الشروط العامة لا بد أن تتوفر الشروط الخاصة. الشروط الخاصة مر بنا وهو النصاب على الصحيح، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة في حديث عائشة. لابد أن يبلغ النصاب. نصاب السرقة كم؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم في حديث ابن عمر قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. إذن لابد أن يبلغ النصاب أو قيمة أحدهما أو قيمة أحدهما، يعني إما قيمة ربع دينار من الذهب أو قيمة ثلاثة دراهم من الفضة. وإذا اختلف هنا ندر الحد بالشبهة ولا نقيم عليه الحد. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مالا، لأنك تعلمون أن السرقة تكون في شيء مر بنا في التعريف، أن يأخذ مال غيره، أن يأخذ مال غيره لابد أن يكون مالا. ومر بنا تعريف المال: كل عين مباحة النفع من غير حاجة فهو مال. إذن كل ما يحوي هذا المسجد يسمى مالا، كل ما معنا الآن نسميه مالا. إذن يشترط أن يكون مالا. لو مثلا سرق آدمي كما في زمننا هذا، الزمن هذا ليس فيه أرقى، لو أن شخص سرق آدمي هل نقيم عليه القطع نقول أنه سارق؟ لا، لأن الآدمي ليس مالا، الآدمي ليس مالا. لو سرق خمرا هل نقطع يده؟ لا، لأن الخمر ليس مالا شرعا. لو سرق كلبا هل نقطع يده؟ لا، لأنه ليس مالا. إذن أيضا الشرط الثاني لابد أن يكون المسروق مالا. أيضا الشرط الثالث لابد أن يسرقه من حرز، لابد أن يسرقه من حرز. والحرز في كلام العرب هو أن يكون المسروق من حرز، لابد أن يكون المسروق من حرز. الحرز في كلام العرب هو الشيء الحصين، هذا الحرز. والمقصود بالحرز شرعا هو المكان الذي يحفظ الناس فيه أموالهم. كما تعلمون المال يختلف، إذا كان الشخص عنده الآن ذهب أو فضة أو أوراق نقدية تجد يجعلها في خزانة حديدية، لو كان عنده مكتب كتب يجعلها فيه شيء، هل يجعلها في خزانة حديدية أو يجعلها في المكتبة؟ يجعلها في المكتبة، وهكذا. إذن الحرز يختلف باختلاف المال، ويرجع ذلك إلى العرف لأنه ليس في حد للشرع، وكذلك يختلف من زمان إلى زمان. مثلا في السابق حينما يكون الشخص عنده ذهب، هل عنده خزانة حديدية أو يجعلها في كيس ثم يجعلها في صندوق عنده؟ يجعلها في صندوق، هذا هو الحرز عندهم. لكن الآن لا، لو أن شخصا جعلها في صندوق ما الحكم؟ لا تسمى حرزا. إذن يشترط أن تكون في الحرز، وكما قلت لكم الحرز ليس فيه نص من الشارع، والقاعدة هنا يرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. فلذلك في بعض الأحيان هناك يقع اللغط ويقع الخلاف في مسألة السرقة، هل تقيم عليه لا تقيم عليه. أنا ذكرت أمرا وهو أن الشارع لا يتشوف إلى إقامة الحدود، من ذلك قطع السرقة. ثم أيضا الاختلاف في الحرز الآن ما يتعلق بسرقة السيارات، بعض الأحيان قد تكون ظاهرة تسرق السيارات، ثم تجد الناس يتهمون القضاء بأنه لا يقطع. من أين سرقت السيارة؟ من الشارع. نرجع إلى هل الشارع حرز أو لا بد أن يدخلها في البيت؟ لا شك إذا أدخلها في البيت أنه الآن هذا حرز، الناس يحفظون السيارة في شيء في بيوتهم، لكن الشارع هل هو حرز أو لا؟ قد نعده نحن الآن ليس حرزا، لكن في بعض الأماكن الدول بعض البلاد العربية هل تجد يندر شخص تجد عنده مكان يدخل فيه السيارة، تجد مثلا بناية كبيرة والناس يعيشون في الشقق، إذا في أي مكان سيجعل سيارته؟ في الشارع. إذا تبقى مثل هذه المسألة مسألة اجتهادية وتختلف من بلد إلى بلد، بعض البلدان تجزم أن الشارع هو الحرز، لا يمكن، لا يوجد مكان يجعل السيارة إلا في الشارع. أما عندنا هنا قد يقول أن الآن البيوت فيها سعة والحمد، وأن الشخص يمكن يدخل سيارته إلى بيته، إذن هو فرط، لا بد أن يدخلها إلى بيته، إذا لم يدخلها إلى بيتي ليست الشارع ليس حرزا، إذن يعزر السارق ولا تقطع تقطع يده. إذن هذه شروط إقامة حد السرقة، يعني شروط الخاصة. قال رواه المذكورون، من هم المذكورون؟ أحمد والأربعة. قال وصح أيضا الترمذي، لأن الترمذي أيضا صحح الحديث الذي قبل حديث جابر، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم توب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص أي بسارق. إذن من أسماء السارق اللص. قد اعترف اعترافا يعني هو الذي أقر، السلام يعني هو الذي أقر، هذا معنى اعترف اعترافا. وفيه ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المقصرون فيهم من الإيمان ما يجعل الواحد منهم يأتي ليطهر بالحد، مساك الله بخير. فإذا كانت هذه صفة من قد يتهم بالتقصير بالزنا وبالسرقة، فما بالكم بإيمان صالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم. السارق فيه من التوبة ومن خشية ما يجود بيده لله، فكيف بصلحاء هذه الأمة؟ قال ولم يوجد معه متاع، ولم يوجد معه متاع. سيأتي إن شاء الله الكلام على حكم المسروق، يعني المال المسروق هل يعاد إلى صاحبه أو لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ إخالك أي أظنك، ما أظنك سرقت. وفيه تلقين المعترف الحجة، الذي أتى تائبا معترفا يلقنه القاضي الحجة، كما لقن النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا رضي الله تعالى عنه، لعلك قبلت أو نظرت أو غمزت. إذن التائب يلقنها الحجة، أما إذا ثبتت عليه ببينة فلا. قال بلى، أي بلى يا رسول الله سرقت، فعاد عليه مرتين أو ثلاثة، يعيد عليه مرتين أو ثلاثة يلقنه الحجة. فلو قال ما سرقت ما الحكم؟ هنا له نكوله، لو نكل ما الحكم؟ له نكوله. لكن هذا كما تلاحظون المعترف، لو كان ببينة باعتراف ثم نكل، اعترف ثم نكل مرة ثانية، ما الحكم؟ له نكوله، له نكوله. لكن إذا أثبت سرقة نقول الحد يسقط، لكن حق الآدمي لا يسقط. إذا شخص اعترف بأنه أخذ مال زيد ثم رجع وقال لا لم أخذ، نقول نسقط عنك الحد، لأنه حق للخالق والحدود تدرى بالشبهات، لكن حق المخلوق لا نسقطه إلا إذا أسقطه. إذا طالب زيد بماله لا بد أن تعطيه إياه لأنك قريت، وإذا أسقط حقه زيد هنا يسقط. فأعاد مرتين أو ثلاث، هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على تكرار الإقرار على من أقر، لعلكم تذكرون في قصة ماعز حتى أعادها عليه أربع مرات أي الإقرار. وهنا قال مرتين أو ثلاثة، يستدل به بعض العلم على أن المقر لا يكفي إقراره مرة واحدة، لابد أن يكرر الإقرار كالشهادة. فهنا المال يثبت به شيء باثنين، هنا يعيدها مرتين، لكن قال أو ثلاثة شك. وعرفنا أن الصواب أن الإقرار لا يحتاج إلى تكرار، لكن لو كان هناك ما يقتضي التثبت يعيد عليه القاضي مرتين أو أكثر حتى يتثبت من قوله وأنه صادق فيما قال. فأمر به فقطع، وفيه المبادرة بقطع يد السارق، وفيه قطع يد السارق، والتي تقطع هي اليمنى. إذا سرق وله يمنى تقطع اليمنى، ثم تقطع رجله اليسرى، ثم تقطع رجله اليسرى. إذا سرق ثالثة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم خلاف صحيح في أن الاكتفاء بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لم ينقل عنهم خلاف في ذلك. ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وابن عباس في قطع اليد اليمنى ثم بعدك الرجل اليسرى، وما نقل عنهم خلاف ذلك لا يصح. ما نقل عنهم عن علي عن أبي بكر وعن عمر لا يصح. إذن لا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف صحيح في الاكتفاء في قطع ما زاد على اليد اليمنى والرجل اليسرى، إنما يسجل. ثم أيضا لو تأملنا في القرآن، السارق ليس أشد ضررا من المحارب إذا أخذ المال، وربنا عز وجل ماذا قال؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى ثم خلافها الرجل اليسرى. إذن السارق ليس أشد ضررا من المحارب إذا أخذ المال، ومع ذلك بنص القرآن أن المحارب يكتفى فيه بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهذا يسميه بعض العلم قياس الأولى. قياس الأولى، فإذا كان المحارب يكتفى به بذلك فالسارق من باب أولى. قال فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول استغفر الله، ويطلب من الله عز وجل أن يغفر له وتوب إليه، وطلب منه التوبة. لو استغفر الله وتاب إليه فيما بينه وبين ربه وأعاد المسروق، ما الحكم؟ تاب الله عز وجل عليه، لكنه اختار التطهير بأي شيء؟ بالحد. إذن التوبة مطهرة والحد مطهر. دليل الحد مطهر حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري قال كنا عصابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره إلى الله، ومن أتى حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الشاهد قوله حينما ذكر ما أمرهم بالمبايع عليه ومن ذلك عدم السرقة، قال فمن أتى بحد فعوقب به فهو كفارة له، ومن لا فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقبه فبايعنا. إذن الحد كفارة، الحد كفارة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتوب إليه، وأمره بتوبة واستغفار، وإن كان الحد أيضا هو مطهر له. طهره صلى الله عليه وسلم بالحد، وأيضا أمره أن يطهر أيضا بالاستغفار من هذا الذنب والتوبة إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. وفيه أن لفظ الاستغفار أستغفر الله، أو من لفظ الاستغفار أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي. فأصل كلمة الاستغفار كما مر بنا مأخوذة من المغفر، وهو ما يجعله يلبسه المحارب يتقي به الضربات. والمغفرة فيها عفو وستر، إن الله عز وجل يعفو عن المذنب وفي نفس الوقت يستر عليه فلا يحفظه فلا يفضحه أمام الخلق. فقال: اللهم تب عليه. وفيه الدعاء لمن أتى بمعصية ثم طهر منها، الدعاء لمن أتى بمعصية ثم طهر منها. وفيه عدم الإساءة لمن أقيم عليه الحد. تجدون أن الناس يتعاملون على من أقيم عليه الحد أو على من عزر بأي شيء بشيء من الريبة وعدم الاحترام وعدم التقدير، هذا خلاف السنة. عقوبته الشرعية حصلت، إذن يحرم أن تعاقبه بعقوبة زائدة على ذلك من احتقار أو ازدراء أو من عدم رغبة في مجالسته أو البعد عنه أو نحو ذلك، هذا جور في المعاملة. الشارع حدد له عقوبة فلا تزد على ما حدد الشارع، فلست أغير من الله عز وجل على دينه. قال: اللهم تب عليه ثلاثة. وفيه تكرار الدعاء ثلاث مرات، تكرار الدعاء ثلاث مرات. قال: أخرج أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجاله ثقاته، كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. وفيه أبو المنذر مولى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيه جهالة، وكما تعلمون السهو لا يخلو منه أحد، وإلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو في التقريب قال مقبول، أي قال عن المنذر مقبول، ومعروف كلمة مقبول إذا كان عنده جهالة، يعني مقبول إذا توب، هذا اصطلاح الحافظ رحمه الله تعالى. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. وأخرجه الحاكم، أي الحديث السابق، من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه، أي ساقه بالمعنى السابق، وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. أصل كلمة الحسم هو القطع، حسمت الأمر أي قطعت الأمر، والمقصود هنا احسموه أي اقطعوا تدفق الدم، لأنه لو لم يحسم لاستمر الدم ينزل حتى يموت. والحسم هو في السابق إما كي العروق النازفة حتى تقف، أو يجعل في زيت مغلي طرف العضو حتى تنكمش العروق ثم يتوقف نزول الدم. وفيه ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين، الحسم سواء قلنا بحر بنار على العروق أو قلنا جعلها في الزيت، هذا فيه ضرر، لكنه أخف من ضرر الترك، لأن لو تركناه سوف يموت. إذن هنا عندنا مفسدتان، عندنا موت وعندنا أذى للشخص بتعريض عضوه للنار أو للزيت المغري، وهذا فيه أذى له، لكنه نرتكب أخف الضررين لأجل شيء، لأجل ندفع المفسدة التي أعظم وهي الوفاة. أخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. وليظهر لي والله أعلم، الحديث روي مرسلا
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي موصولا أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واللي يظهر لي والعلم أن الرواية المرسلة أصح، أن الرواية المرسلة أصح. إذن فعل هذا هذه الرواية والتي قبلها لا تصح، لكن في الجملة المعنى ثابت، المعنى ثابت في الجملة، والحسم في السابق كما ذكرت. أما في مثل هذا الزمان فالحسم أيسر، يمكن إذا قطع العضو سواء كان من باب القصاص أو من باب الحد، هنا يتولى الطبيب إجراء عملية جراحية يوقف بها نزيف الدم. إذن الحسم في مثل هذا الزمان أمره سهل، وذلك بأن تدخل الطبيب بجراحة طبية يتوقف بها نزيف الدم. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. أولا، عندنا سارق وجدنا معه المسروق، عندنا سارق وجدنا معه المسروق، فيجب أن يعيده بإجماع للعلم. شخص على سبيل المثال سارق وثبت عليه حد السرقة، وجدنا المسروق معه، سرق مثلا سيارة من حرز وجدنا السيارة كما هي، يجب عليه أن يعيد السيارة إلى صاحبها بالإجماع، ونقيم عليه حد السرقة. لأن إذن هذه مسألة. المسألة الثانية، ثبتت عليه السرقة وسنقيم عليه الحد، لكن لم نجد المسروق معه، لم نجد المسروق معه. منطوق هذا الحديث أنه لا يغرم إذا أقيم عليه الحد، ومفهومه أنه إذا لم يقم عليه الحد يغرم. إذن منطوقها الآن أقمنا عليه الحد، ثبتت عليه السرقة لكن لم نجد المسروق عنده، مثلا سرق شاة، قال أكلت الشاة، سرق حليا، قال بعت الحلي وأكلت المال. منطوق هذا الحديث أننا لا نغرمه، لكن هذا الحديث لا يصح. فالقول الثاني في المسألة أنه يغرم حتى لو أقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن الحد حق للخالق والغرم حق للمخلوق، مثل الدية والكفارة. هل لو سقطت الدية أو الكفارة هل نسقط عنه الثاني؟ لا، لأن الدية لأولياء، إما للمجني عليه أو لأولياء الدم إن كان جناية على النفس، والكفار حق للخالق. أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني اليد إذا أخذت شيء يبقى في ضمانها حتى تعيد هذا الشيء إلى من أخذته منه، وهذا يدل عليه شيء إلى أنه عليه الضمان. وكذا كما قلت لكم قياسا، إذا كان الآن إذا وجد المسروق معه يجب إعادته بالإجماع، كذلك تجب إعادة القيمة أو المثل، لا فرق وجدناه عنده أو لم نجده عنده. إذن الصحيح أن السارق إذا ثبت عليه حد السرقة وعلم وأتى المسروق منه وطالب بحقه، يجب على السارق أن يضمن ما أخذه منه. أما لو أسقط حقه فهذه مسألة أخرى. عندنا الآن سارق لم نقم عليه الحد، ما توفرت الشروط، ولنقل على سبيل المثال أنه سرق من غير حرز، سرق من غير حرز، أتى للمزرعة وقطع قنو نخل تمر، كما تعلمون غالبا القنو قد يصل إلى النصاب، ولنقول ليس قنوا، قطع الثمرة كلها، هذا يحصل أحيانا، قطع الثمرة ثمرة نخلة أو ثمر نخلات، هنا كما مر بنا المزرعة ليست حرزا، إذن لن نقيم عليه حد السرقة. مفهوم الحديث قال منطوق الحديث لا يغرم السارق إذا قيم عليه الحد، هذا منطوقه، مفهومه أنه يغرم، مفهومه أنه يغرم، هذا صحيح، لكن ما الذي يغرم كما يسمر بنا إن شاء الله؟ أن عليه المضاعفة. إذا الآن سقط الحد بسبب ما استطع، لن نقيم عليه حد السرقة بسبب، هنا نضاعف عليه الغر، نضاعف عليه الغر. قال رواه النسائي وبين أنه منقطع، لماذا؟ لأنه من رواية المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يسمع من جده عبد الرحمن رضي الله تعالى عن، ففيه انقطاع، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه جرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق، في بعض الروايات الثمر، التمر كما تعلمون ثمر النخل، لكن كلمة الثمر أعم من التمر. وعلى كل حال لو أتت رواية التمر يقاس عليها بقية الثمر. التمر المعلق، المقصود المعلق أي الذي يتدلى من الشجر، فالتمر إما أن يكون على الشجر، وإما أن يكون محفوظ في مكان الحفظ، سواء في الجرين أي مكان حفظ، أو في الثلاجة أو في غيرها أو في المحل. عن التمر المعلق، إذا قلنا التمر المقصود به ثمر النخل نقيس عليه غيره، نقيس عليه مثلا الشجر، البرتقال، ثمر البرتقال، ثمر التفاح، ثمر الموز، ثمر التين، كذلك بعض الخضار نقيس عليه مثلا الطماطم، نقيس عليه الخيار، وهكذا أن يكون في على الشجر. إذن لو أن شخصا دخل مزرعة وأخذ من الشجر، دخل المزرعة مثلا وجلس جائع وأكل حتى شبع من الخيار أو حتى شبع من الفاكهة، ما الحكم؟ قال من أصاب بفيه، أي من أصاب بفمه، يعني أكل أكل فقط، من ذي حاجة يعني محتاج، في بعض الروايات من غير تقييد، وهذا الصواب أن الشارع آذن بالأكل، إذن كل من دخل مزرعة له أن يأكل، هذا إذن من الشارع، وإذن الشارع أقوى من إذن المالك. إذن من دخل وأكل فقط هذا جائز، ومعلوم أن الأكل سيكون يسيرا، إذن لن يضر بصاحب الزرع أو صاحب المزرعة صاحب الشجر. قال غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني مقصود خبنة أي ما يأخذ شيء، اتخذ خبنة يعني يجعل مثلا جزءا في ردائه أو مثلا في غترته، ثم أو يجعله في حضنه ثم يأخذه معه، إذن مجرد فقط أكل. ومن خرج بشيء منه بعد أي ومن خرج بشيء منه، خرج بشيء منه يعني ما اكتفى بالأكل، ما اكتفى بالأكل، قال أريد، قال كلي أم زرع وأميري أهلك، ما يكتفي أنا أكل، لا لابد أن أخذ إلى البيت. هنا ما الحكم؟ قال فعليه الغرامة والعقوبة، عليه الغرامة. ما هي الغرامة؟ الضعف. ولعلي أشير إلى هذه المسألة في الدرس القادم، الوقت ضيق. فعليه الغرامة وهي المضاعفة، كما ذكرت قبل قليل، كل من سقط عنه حد السرقة ضوعفت عليه الغرامة. والعقوبة هنا المقصود هنا بالعقوبة أي العقوبة التعزيرية. إذن عندنا العقوبة إما حد وإما تعزير، وهنا لن يقام عليه الحد. إذن ما هي العقوبة؟ هي العقوبة التعزيرية. قال ومن خرج بشيء منه بعد أن يأويه الجرين، بعد أن يأويه الجرين، الجرين هو مكان حفظ الثمرة، بمعنى حينما يقومون بجذاذ الثمر أو قطع الثمر يجعلون في مكان يحفظون فيه الزرع أو يحفظون فيه التمر للتيبيس أو نحوه، إذا المكان محفوظ عندهم، هذا يسمى الجرين. ومن خرج بشيء منه بعد أن يأويه الجرين، يعني أخذ من الجرين ما أخذ من الشجر. إذا نستفيد الآن، الشجرة ليست حرزا، المزرعة ليست حرزا، ومن خرج بشيء منه بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن. إذن هنا شرط الحرز وثمن المجن كما مر بنا 3 دراهم، إذن هذا أيضا شرط بلوغ النصاب. الشرط الثالث المال، وأيضا الثمر مال. إذن هذه 3 شروط، أن يكون من حرز، أن يبلغ النصاب، أن يكون مالا. إذن هذه الشروط الخاصة في القطع. قال فعليه القطع، فعليه القطع أي تقطع يده. إذن أحوال من أخذ من التمر أو من الزرع أو من الشجر، نقول لا يخلو من 3 أحوال: أن يدخل المزرعة ويأكل سواء من الشجر من تمر أو من فاكهة أو من خضار، إذا أكل فقط فهذا مباح حتى وإن كان غنيا، نعم حتى وإن كان غنيا على الصحيح. الثانية أن لا يكتفي بالأكل بل يأخذ معه، فهنا لا ينطبق عليه حد السرقة لأن المزرعة ليست حرزا، والمقصود بالمزرعة المفتوحة ليست المسورة المحاطة بسور وباب يغلق. المزرعة المفتوحة كالمزارع المعروفة، لكن إذا كانت محوطة ومسورة بسور أو بشبك وتغلق هذا حرز مثل البيت، فهنا المزرعة ليست حرزا. فهنا إذا أخذ من المزرعة ثم خرج به فهذا لا يقام عليه الحد لأن ما انطبقت الشروط، اختل شرط الحرز، لكن نضاعف عليه الغرامة. إذا أخذ ما قيمته 1000 ريال نقول عليك 2000. عمر رضي الله تعالى عنه أعبد عبد الرحمن بن حاطب سرقوا ناقة وأكلوها، أكلوا لحمها، فأتى الأنصاري إلى عمر فرفع الأمر، فأراد أن يقطع عمر رضي الله تعالى عنه أيدي هؤلاء الأرقة، فقال عمر تستعملونهم وتجيعونهم؟ فنادى عبد الرحمن بن حاطب فعاتب عمر رضي الله تعالى عنه، ثم سأل الأنصاري كم قيمة الناقة؟ قال 400، قال 400 درهم. قال لعبد الرحمن بن حاطب أعطه 800، إذا مضاعفة الغرم. قلت لكم سأتكلم إن شاء الله على مضاعفة الغرم في باب التعزير، لكن الكلام على هذه، والحديث عند عبد الرزاق وغيره ورواته ثقات، إذن عمر رضي الله تعالى عنه حينما لم ينطبق حد السرقة على الأرقة لأن إن هناك عذر لهم وهو الجوع، فضاعف الغرامة على سيدهم، فقيمة الناقة 400 درهم، قال أعطه كم؟ 800 درهم. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وهذا هو الصحيح، وهذا فيه دليل على الحرز. من يدل على من يرى أن عدم وجوب الحرز مثلا يضعف هذا الحديث بحجة أنه صحيفة، من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جدة أنه صحيفة، والصحيح أنها ثابتة وله رواية، وحتى لو كانت صحيفة تبقى هي من الوجادة والأصل والعمل بالوجادة. إذن هذا الحديث هو دليل على الحرز. من يرى عدم اشتراط الحرز يرى أن كل سرقة لعموم، والسارق والسارق فاقطعوا ديهما، أقول هذا نص عام. حينما يرد عليه مثلا مثل هذا الحديث يقول هذا الحديث وجادة فلا يصح، والصواب كما قلت لكم وهو رأي جمهور أهل العلم.
في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير المتخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أي بؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث في آخر الدرس الماضي، وعرفنا أن من يأخذ من الثمر من التمر من الزرع لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يأخذ من المزرعة يأكل في مكانه، يتناول التمر فيأكل رطبا، يتناول البرتقال فيأخذ برتقالا يأكلها، أو خيارا أو غير ذلك، فهذا يجوز له على الصحيح سواء كان محتاجا أو غير محتاج. الحالة الثانية أن يدخل المزرعة ويأخذ منها ويخرج، يدخل المزرعة ويأخذ منها ويخرج، ففي هذه الحالة لا قطع عليه لأن المزرعة الأصل أنها ليست حرزا، فتخلف شرط الحرز في قطع السرقة، لكن يضاعف عليه الغرم كما مر بنا. فإذا أخذ ما قيمته مثلا 100 نضاعف عليه الغرم ونطلب منه 200 وهكذا. الحالة الثالثة أن يأخذ من مكان حفظ التمر والحب، مثلا يأتي إلى صومعة القمح التي يحفظ فيها القمح في المزرعة فيفتح هذه الصومعة ويأخذ منها، يأتي إلى الثلاجة التي تحفظ فيها الخضار كالخيار مثلا والبطاطس والطماطم أو التمر فيأخذ منها، فهذا عليه القطع. لماذا؟ لأنه أخذ من الحرز. إذن إذا أكل فقط في داخل المزرعة فلا شيء عليه، إذا أخذ من المزرعة وخرج به لم يكتفي بالأكل، أخذ قدرا زائدا، فعليه لا قطع عليه لكن عليه الغرامة أي مضاعفة. إذا أخذه من المكان الذي يحفظ فيه التمر أو الحب فهنا عليه القطع لأن أخذه من حرزه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر من خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القط. الحديث الذي بعده عن صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه فقال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، أخرجه أحمد والأربعة وصاحب بن الجارود والحاكم. صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه إذن صفوان رضي الله تعالى عنه سرق رداؤه في هذه الرواية، فشبه فيه فقال هل لكان ذلك قبل أن تأتيني به؟ الحديث أنه رضي الله تعالى عنه كما قال كنت نائما في المسجد علي خميصة، علي خميصة لي 38 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال صفوان رضي الله تعالى عنه فأتيت فقلت أتقطعه من أجلي 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. فقال صلى الله عليه وسلم، فذكر الموطن الذي ذكره الحافظ، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ إذن صفوان رضي الله تعالى عنه كان نائما في المسجد وعليه خميصة، الخميصة كساء له أعلام مربع، إما أن يكون أسود أو أبيض ويكون فيه خطوط، ثمن 30 درهما، يعني ثمنها 30 درهما من الفضة. فجاء رجل فاختلسها مني، أي كان لابسها والله أعلم، والقصد هنا الاختلاس أي أخذها سرقة خفية، لأن صفوان رضي الله تعالى عنه كان نائما. وفيه أن الشخص حرز ما معه، بمعنى أن الرجل أو المرأة ما في بدنه وما في ثيابه هو حرز فيقطع منه. لو أن شخصا أتى امرأة وعليها حلي وهي نائمة فسرق الحلي يقال سرقه من الحرز فيقطع. لو أن رجلا نائم فأتى شخص فقام بأخذ ساعته منه فكها وأخذها، الشخص حرز لساعته، فهنا يقام عليه الحد. وهكذا قال فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الأخذ هو رضي الله تعالى عنه كما في آخر الحديث، فأمر به ليقطع. أمر به ليقطع، لا بد من ثبوت ذلك، ومر بنا أن الثبوت إما أن يكون ببينة بشاهدين أو بإقراره. قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أشفق صفوان رضي الله تعالى عنه عليه أن تقطع يده لأجل 30 درهما. أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. يقول الآن حينما أخذ هذه الخميصة أنا أعتبر أني بعته إياها وأنسي ثمنها، أي بثمن مؤجل، هذا معنى وأنسيها، أن النسي أصله التأخير والتأجيل. فيقول الآن أخذها، إذن أعتبر أني بعتها عليه بثمن مؤجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به فلك ذلك. فنأخذ منه فائدة، وهي استحباب العفو قبل الوصول إلى السلطان. يعني من قام بما يستوجب الحد هنا يستحب الستر عليه وعدم رفعه للحاكم، هذا الأصل لعموم الأدلة التي تحث على الستر والعفو. لكن بعد أن يرفع إلى القاضي هنا يحرم العفو عنه، يجب على القاضي أن يقيم عليه الحد. ومر بنا تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة رضي الله تعالى عنه، فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أخرجه أحمد والأربعة وصححه. قال أخرجه أحمد رحمه الله تعالى لأنه كان يكتب من حفظه، وإلا الترمذي لم يخرج الحديث. قال وصححه ابن الجارود، يعني صححه ابن الجارود يعني أخرجه في المنتقى. قال والحاكم ذكره ولم يشر إلى صحته، وكما قلت لكم لعل الحافظ رحمه تعالى كتب من حفظه. إذن هذا الحديث يؤخذ منه فائدتان. الفائدة الأولى استحباب العفو قبل رفع من يستحق إقامة الحد إلى القاضي. بعد أن يرفع الأمر إلى القاضي هنا لا عفو، يحرم العفو. إذا كان بين ذلك يعني رفع إلى الشرطة ولم يصل إلى القاضي، هل يستحب العفو عنه أو لا؟ هذه تحتمل، وليظهر والله أعلم المنع، بمعنى أنه قبل من يصل إلى من له ولاية هنا يستحب العفو عنه، أما إذا وصل إلى من له ولاية فهنا لا يعفى عنه. قال عن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه، فذكر مثله، يعني قالوا إنما سرق قال اقطعوه، ثم جيء به بالثالثة فذكر مثله، ثم جيء به بالرابعة كذلك، ثم جيء به الخامس فقال اقتلوه، خرجه أبو داود والنسائي واستنكره. قال وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. حديث جابر قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، هذه من أول نكرات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، والأصل أن السارق تقطع يده أول مرة ولا يقتل. فقالوا يا رسول الله إنما سرق، وأيضا هذه ثانية لم يتثبت النبي صلى الله عليه وسلم، إن مجرد حينما أتوا به قال اقتلوه، قالوا إنما سرق قال اقطعوا. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت كما في قصة ماعز ويلقن من أتى معترفا يلقنه الحجة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتله بهذا الرجل مباشرة قل اقتلوه، حينما قالوا له إنما سرق قال اقطعوه، قال فقطع. الأصل أن قطعت يده اليمنى كما مر بنا، القطع يكون لليد اليمنى، أول ما يسرق السارق وله يمنى تقطع يده اليمنى. قال ثم جي به الثاني فقال اقتلوه، ولم يستثبت ولم يسأل، كما قلت لكم هذا دليل على نكارة متن الحديث. فذكر مثله أي قالوا إنما سرق، فقال اقطعوا، والأصل أن تقطع رجله اليسرى. ثم جيء به بالثالثة سرق المرة الثالثة، فذكر مثله قال اقتلوه، فقالوا إنما سرق فقال اقطعوا. إذن ستقطع الآن على هذا يده اليسرى، يده اليسرى، إذن لم يبقى عنده الآن إلا رجل، والمقصود من الرجل أي من المفصل، يعني الساق يبقى. قال ثم جيء بالرابعة كذلك فقال اقتلوه، قالوا إنما سرق قال اقطعوا. إذن الآن ليس له كفان يسرق بهما، وليس له قدمان يمشي عليهما. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوا، إذن كيف سرق وهو ليس له كفان ولا رجلة؟ وهذا يدل على نكارات أيضا الحديث. قال اقتلوه، أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، أي عد هذا الحديث منكرا. قال النسائي رحمه الله تعالى هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. إذن أشار إلى نكارة الحديث، ولا شك أن المتن يدل على ذلك. قال وأخرج من حديث الحارث ابن حاطب، أي وأخرج النسائي أيضا من حديث الحارث ابن حاطب نحوه، أي كالقصة السابقة.
وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، أن القتل في المرة الخامسة منسوخ. أشار الشافعي رحمه الله تعالى إلى النسخ بنسخ قتل شارب الخمر، نسخ قتل شارب الخمر كأنه قاسه عليه. إذن إذا سرق السارق أكثر من مرة، الذي ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، ولم يثبت عنهم خلاف صحيح خلاف ذلك، أنه تقطع يده اليمنى، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، ثم بعد ذلك لا يقطع إنما يحبس. وبعض أهل العلم يقول السارق ليس أشد ضررا من المحارب، والله عز وجل أخبر أن المحارب تقطع منه يد ورجل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. إذن إذا كان المحارب وهو شد ضرر إذا أخذ الأموال قطعنا يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى من خلاف، فالسارق أقل ضررا منه فلا يتجاوز به أكثر من ذلك، وهذا هو الصحيح. لكن على فرض ثبوت قتل السارق ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن القتل في الخامسة منسوخ.